إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إنما يمر به عالمنا الإسلامي في هذا العقد الأخير لهو أمر يثير الدهشة. لو تأملنا ما أصاب أمتنا المسلمة في هذه السنوات الأخيرة لرأينا خبرا عجبا، إذ لم يمر على زلزال باكستان سنة واحدة إلا وابتلينا بزلزال آخر، وقبل أن تجف مآطينا تتوالى المصائب، مصيبة تتلوها مصيبة، كان آخرها ما تسمعونه من تسلط شراذم يهود على أمة الإسلام، يهينونها ويذلونها فينتهبون مقدساتها ويقتلون رجالها ونساءها وأطفالها، وصمت عالمي رهيب على هذه المذبحة التي تجري على أرض فلسطين ثم على أرض لبنان. ماذا دها أمة الإسلام؟ ما الذي دهاها حتى تحقق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إخوة الإيمان، إنما نعانيه اليوم ليس مشكلة خاصة بقطر من أقطار المسلمين، إنها أزمة أمة بكاملها يبتليها الله تبارك وتعالى بصنوف العذاب والإذلال. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا يسلط الله علينا من سلطهم من أراذل اليهود فيفعلون ما يفعلون بنا؟ ما هو السبب في ذلك؟ إنه من الواجب علينا، من الواجب علينا أن نقف أمام هذا الحدث الجلل الذي يحصل فينا، الذي يجتاح بلاد المسلمين ويهدد أمة الإسلام. ما هو السبب؟ لنعد إلى قرآن ربنا وسنة نبينا لنقف على هذه الأسباب. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم يا أمة الإسلام، ويعفو عن كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام ابن ماجة رحمة الله عليه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الذنب الأول كثرة الزنا. كثرة الزنا سبب في انتشار الأمراض التي لم تكن في الأجيال الغابرة، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. عقوبة ثانية لذنب آخر، ألا وهو التلاعب في حقوق الناس، التلاعب في المكيال والميزان. عقوبته عند الله أن يأخذنا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. الله عز وجل حكم عدل يعاقبنا بذنوبنا، إنه لا يعاقب شعبا من شعوبنا، إنه يعاقب أمة الإسلام، الأمة التي اختارها الله واصطفاها واجتباها وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة عندما يغير الله حالها من قوة إلى ضعف، من عز إلى ذل، من سؤدد إلى هزيمة، من اجتماع إلى فرقة، فإنما هذا بسبب ما أحدثناه من ذنوب وعصيان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوة الإيمان، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ولا رفع إلا بتوبة. ولعل سائلا يقول: هل ما يصيب إخواننا على أرض فلسطين أو في العراق أو ما أصابهم في أندونيسيا أو باكستان، هل ذلك يدل على أن هؤلاء عصاة أصابهم الله بالذنوب؟ أقول لا، إن أحدا لا يقول ذلك. إن الذي نقوله إن هذا البلاء بلاء لأمة الإسلام جميعا، وإن غضب الله إنما ينزل على الأمة جميعا فيصيبها هنا وهناك. الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي حينما يرفع الله معونته وتأييده عن أمة الإسلام فإنما ينزل من البلايا والرزايا لا يصيب الظالمين خاصة بل يصيب الجميع. وفي ذلك يروي الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ظهرت المعاصي في أمتي، والحديث دائما عن الأمة بعمومها، عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. فقالت رضي الله عنها: فكيف يصنع أولئك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. البلاء إذا أصاب المؤمنين فهو رفعة في درجاتهم، فهو تكفير لسيئاتهم. لذلك هنيئا لمن ابتلاه الله تبارك وتعالى فأعانه في البلاء فكان من الصابرين، فقد فاء إلى مغفرة من الله ورضوان. لكن الأمر لا يتعلق به فقط، الأمر يتعلق بأمة بكاملها تستباح، بأمة بكاملها ذليلة، هانت على الله فهانت على عباد الله. لماذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يفيئون إلى طاعة الله، لعلهم يستغفرون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أمة الإسلام، لما لا نقرأ السبب، لما لا نقرأ السبب الحقيقي لما يصيبنا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما لو آخذنا الله بكل ذنوبنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إن الواجب علينا إذا كنا نبكي لما يصيب إخواننا أن نرفع الإثم الذي نصنعه أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن يصحح كل منا أوضاعه في بيته، علاقته مع الله تبارك وتعالى، أن يصحح علاقته مع إخوانه، مع جيرانه، مع أهل بيته، مع أرحامه. إذا غيرنا من أحوالنا غير الله ذلتنا إلى عز. نعم إخوة الإيمان، ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكذلك فالله لا يغير نقمة أنزلها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يعودوا إلى ربهم. جاء في الحديث يرويه الإمام أحمد والإمام أبو داود عليهما رحمة الله، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم منه بعقاب. يوشك الله عز وجل أن يسلط عليهم عقوبة من عنده. لماذا؟ لأنهم تقاعسوا، لأنهم قصروا في التغيير. ينبغي أن نغير ما بأنفسنا، ينبغي أن نستقيم على طاعة الله، ينبغي أن نراجع أنفسنا في محبتنا للدنيا. أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذركم من هذه الدنيا التي أشغلتنا عن الآخرة؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي كان يخافه عليه الصلاة والسلام، ما كان يخاف علينا من الفقر، إنما كان يخاف علينا من ذنوبنا، سيما الدنيا الآخرة، فنرتع في الدنيا ونعمرها على حساب آخرتنا، فيصيبنا ما أصاب الأمم السابقة من ذلة
وهوان ومقت من الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث يرويه الإمام أحمد: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. العقوبة التي تنزل من الله هي بسبب انتشار الذنوب والمعاصي، بسبب إعلاننا الحرب على الله تبارك وتعالى، بسبب مجاهرتنا بالرزايا والدنايا. لذلك يوشك الله أن يسلط علينا العذاب، بل وقع علينا عذاب الله أمة الإسلام، عذاب الله لا يرفع إلا بتوبة صادقة نصوح لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لأمة الإسلام الذنب الذي بسببه سلط الله عليها الكوارث والرزايا التي أصابتها في هذه السنين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الظالم الذي يستبيح الحرمات عقوبته مدخرة عند الله، فإن الديان لا ينسى جل وعلا، لكن لكل أجل كتاب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إخوة الإيمان، الظلم شناعة يبغضها الله تبارك وتعالى، الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك الله عز وجل يبغض الظالمين، الله يمقتهم، الله يتوعدهم بأليم عذابه في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، ذنبان يعاقب الله عليهما في الدنيا قبل الآخرة. إن الله ليملي للظالم. ليس من الشرط أن تأتي عقوبة الله مباشرة بعد دعائنا لله تبارك وتعالى أن ينتصر للمظلومين، ليس من الشرط أن تكون الإجابة مباشرة. ينبغي أن نستمر في الدعوات ونحن موقنون بأن الله عز وجل منتقم لأوليائه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متى يكون هذا؟ متى ينتقم الله لأوليائه؟ متى ينتقم الله للنساء للأرامل للأطفال للسكالى؟ لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. جعل الله لهم موعدا. نسأل الله عز وجل أن يعجل بموعدهم. إخوة الإيمان، نحن أمة مظلومة، ينطبق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. كل أمة الإسلام مظلومة، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تيأس يا عبد الله، فلا تيأس من تأخر الدعاء، فإن الله عز وجل ناصرك ولو بعد حين. ادع الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الكربة، أن يثبت إخواننا، وأن يرحمهم، وأن يرفع ذلة أمتنا، إنه وحده القادر على ذلك. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا رافع السماء بلا عمد، يا خالق السماوات والأرضين ومن فيهن، نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا على أرض فلسطين، أن تكون لهم معينا وظهيرا. اللهم قو ضعفتهم، واكشف يا رب كربتهم، وارحم على الناس غربتهم. اللهم سدد سهامهم وآراءهم. اللهم أرنا بعدوك وعدوهم يوما أسودا، كيوم فرعون وهامان وقارون، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم أحصه عددا، اللهم أحصه عددا، واقتله بددا، ولا تغادر منهم يا رب أحدا. اللهم سلط عليهم جندا من جندك، إنه لا يهزم جندك، وإليك الأمر وحدك. منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، ندرأ بك اللهم في نحور يهود، ندرأ بك اللهم في نحور يهود، ونعوذ بك يا ربي من شرورهم. اللهم قد آذونا في إخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومقدساتنا، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، إنه لا يهزم جندك، وإليك الأمر وحدك. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأحيي مواتها، وجعلنا أهلا لرفع الذلة عنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، هذا الجهد ربي وعليك التكلان. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم لا تسلط علينا عدوا يجتاحنا بسبب ذنوبنا، فرحمتك يا ربي أوسع لنا. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا، اللهم ارحم شهداءهم، وفك أسراهم، وداوي جرحاهم، وكن لهم معينا وظهيرا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.